قرآن من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان. آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن.
برنامج علم للدنيا يدي الإنسان الحيران.
برهانا يعلو برهانا،
إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا،
للرشد وزدنا إيمان.
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة المباركة الطيبة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ومع برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، نحن اليوم على موعد بلقاء حول الجزء الثاني من السلسلة المباركة في الحديث عن الحشرات في القرآن، والإعجاز في الخلق، والإعجاز العلمي الذي ورد في الآيات التي هي بصدد الحديث عن الحشرات. في الحلقة السابقة عن العنكبوت تحدثنا عن الإعجاز في قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وكان الإعجاز في الحلقة السابقة يدور حول الفعل اتخذت، وكيف أن العلم التجريبي الحديث أثبت أن التي تبني بيت العنكبوت هي الأنثى وليس الذكر. ثم انتهت الحلقة عند هذا الحد، عند الإعجاز العلمي في قوله تعالى اتخذت بيتا، وكان الإعجاز العلمي هنا في الفعل، بينا به أن الأنثى من جنس العنكبوت هي التي تبني البيت، وهذا بالطبع إعجاز، لأنه لم يكن في مقدور الذين وجهوا بالقرآن أول مرة، العرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يكونوا على علم بأن أنثى العنكبوت هي التي تبني البيت، فهذا إعجاز. اليوم بمشيئة الله عز وجل سنتحدث عن قول الحق تبارك وتعالى: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وفي الفيلم الذي عرضناه في الحلقة السابقة تبين لنا أن خيط العنكبوت غاية في المتانة، حتى أنه أقوى من الفولاذ، فكيف يتفق الحد الأدنى من الوهن مع الحد الأقصى من متانة خيط بيت العنكبوت؟ وكيف يوصف في القرآن أن بيت العنكبوت هو أوهن البيوت، مع أن الخيوط التي صنعت أو صنع منها هذا البيت خيوط غاية في المتانة كما سنبين بمشيئة الله عز وجل؟ يا ريت إن شاء الله نبدأ بالفيلم، لأنه الفيلم هيبين لنا متى مدى قوة ومتانة خيط العنكبوت، لكي نبين بعد ذلك بمشيئة الله عز وجل الإعجاز في قوله تعالى: إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وإذا كان الفيلم جاهز يا أستاذ محمد نعرضه. إن شبكة العنكبوت أحد العجائب، لو أمعنا النظر في هذه الشبكة ولو قدر لنا هذا هو العنكبوت ينسج البيت، لو قدر لنا أن نكبر العنكبوت إلى حجم الإنسان لكانت شبكة العنكبوت تساوي ناطحة سحاب. هذا هو الإنسان، وشبكة العنكبوت لو قدر أنها تبقى بحجم الإنسان ففي هذه الحالة بتساوي ناطحة سحاب كما ترى في الصورة. هذه الناطحة يبلغ ارتفاعها 150 متر، كلام مذهل. ولو استطاع العنكبوت أن يصنع شبكة عبر 50 متر لحالت هذه الشبكة من أن تخترقها طائرة نفاثة كما رأيت الآن. إن خيط العنكبوت أمتن من الفولاذ 5 أضعاف، هو أمتن عنصر على وجه الأرض ألا هو الفولاذ المضفور، تصنع منه المصاعد الكهربائية. ولو سحب الفولاذ بسمك خيط العنكبوت لا وجدت أن خيط العنكبوت أمتن من الفولاذ 5 أضعاف. العنكبوت يرسم مخططا ويبحث عن مكان لاستناد هذا البيت، ثم يرسل خيطا. هذا الخيط هو لعاب العنكبوت، لعاب العنكبوت كما ترى، هو الذي يساوي 5 أضعاف متانة الفولاذ بلعاب العنكبوت. العنكبوت ترسل خيطا إلى الهواء وتربط هذا الخيط بجهة متينة، ثم تصمم البيت وترسل خطوط من المركز إلى الخارج، وبعدها ترسم الحدود البعيدة لهذه الشبكة. هذه الصورة مسرعة 60 مرة. العنكبوت ترسم الخطوط إنها تستغرق ساعة. بعد أن رسمت الحدود البعيدة تبدأ في رسم الخطوط الداخلية كما ترى، من الخارج إلى الداخل. الآن لو تابعنا مشاهدة صنع هذه الشبكة لشاهدنا أنها مبنية على قواعد هندسية. والآن وصلنا إلى خيط العنكبوت، أتينا بكابل فولاذ كما ترى في الصورة بعد قليل، وخيط عنكبوت. هي انتهت الأول الآن من بناء البيت، جبنا الوقت كابل من الفولاذ وخيط عنكبوت، قدرة خيط العنكبوت كما ترى يتحمل قوة الشد 5 أضعاف خيط الفولاذ. لو جينا بخيط عنكبوت قدره 30 ملي متر لأمكن أن يحمل 150 سيارة. كلام مذهل طبعا، كلام مذهل. بعد 150 سيارة لو شدها خيط عنكبوت قدره 30 ملي متر. الإنسان قلد خيط العنكبوت بخيط اسمه الكفلر كما بينا في الحلقة السابقة، ومن الكفرر بتصنع الدروع الفولاذية، وكما ترى في الصورة الأبحاث على قدم وساق، ودي طلقة الرصاص اللي بتنطلق بسرعة 150 متر في الثانية، تخرق كل شيء إلا نسيجا مصنوعا من خيط تقليد لخيط العنكبوت والكفلر. خيط العنكبوت أمتن من الكفرر 10 أضعاف، العنكبوت أمتن من الفولاذ 5 أضعاف، ومن الكافلر 10 أضعاف. وهذا الخيط تصنع منه السترات الواقية للرصاص، من الرصاص، الأقمصة اللي بيلبسها اللي خايفين ينضربوا بالرصاص. خيط العنكبوت أدق من الشعرة وأخف من القطن وأقوى من الفولاذ. حقيقة يعني حقائق مذهلة، يعني أقوى من الفولاذ 5 أضعاف، أقوى من الكفلر 10 أضعاف. الكفلر هو تقليد خيط العنكبوت. لو خيط عنكبوت قطره 30 مليمتر يشيل 150 سيارة، حاجة أمال إيه أوهن البيوت. طبعا لما العلمانيين والأصحاب المنتريات المشبوهة لما سمعوا هذا الكلام وعرفوا هذا الكلام انه امتن من الفولاذ، قال لك بس ادي الاعجاز وقع في مطب. بيقولوا ان اوهن البيوت بيت العنكبوت. ازاي؟ اكيد اللي كتب القران يعني، وهم يقولون ان محمدا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم والذي كتب القران، قالوا بنفس النص ما كانش يعرف يعني ايه فولاذ وكده. كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. استعمل البيت هنا فيما تنسجه العنكبوت لترتقي فيه مع الذكر، يبقى فيه البيت هنا. احنا نتكلم دلوقتي، خليك معايا شوية عن وهن بيت العنكبوت مع هذه الحقائق العلمية المذهلة عن متانة وقوة خيط العنكبوت. يبقى عندنا دلوقتي أقوى من الفولاذ خيط العنكبوت، وإزاي يكون البيت أوهن من أوهن بيت على وجه الأرض. البيت العنكبوت استعمل عشان غرضين، تلتقي فيه أنثى العنكبوت اللي بتبني البيت مع الذكر عشان السفاد، وتصطاد بهذه الخيوط الحشرات التي تتغذى بها. طبعا شبه هذا بالبيت، أو قيل إنه بيت، تشبيها له بما يبنيه الإنسان بما فيه من حسن الصنعة ودقة النسك. خلي بالك من الكلمة اتخذت بيتا، بيتا هنا يعني بصيغة النكرة والمفرد، وهذه النكرة وهذه الندرة التي يوحي بها اللفظ القرآني العظيم حقيقة، لأنه نادرا ما تستقر العنكبوتة داخل البيت، فاتخذت بيتا بصيغة الندرة وصيغة المفرد وصيغة النكرة، مش اتخذت البيت، وده إعجاز طبعا لغوي. معروف علميا أن العنكبوتة ما بتقعدش في البيت كتير، ده يدوبك بتقعد عشان حاجتين اتنين بس، منهمش تالت، عشان غرضين. الغرض الاول تلتقي مع الذكر وبعد كده بتموته. نمرة 2 بتصطاد الحشرات في الشبكة دي، وفي عناكب ما بتصطادش حشرات بالشبكة، بتنقض عليها مباشرة. قال تعالى إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، فأخبر سبحانه وتعالى أن بيت العنكبوت هو أوهن البيوت على الإطلاق، لأن هنا أكد سبحانه وتعالى المعنى من ستة أوجه. ستة أوجه كلها تبين أن حينما
تستعرض البيوت بيتا بيتا لا تجد أوهن من بيت العنكبوت. نحن نتحدى بهذا الإعجاز. أدخل إن التي تفيد التوكيد، أتى بأفعى للتفضيل أوهن وبناه من الوهن، ثم أضاف أوهن إلى البيوت المعرفة بأل، وهذا يفيد الاستغراق، يعني كل البيوت على الإطلاق. وأتى في خبر وإن باللام لبيت برضو تأكيد، يبقى ستة أوجه في الآية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أوهن البيوت على الإطلاق بيت العنكبوت، على الرغم من عظمة ودقة ومتانة الخيوط التي يبنى منها البيت. كيف أشوقكم أكثر ونمضي مع الآيات، لأن فيها تشويق. خلي بالك دايما أن الخيوط العنكبوت أمتن من الفولاذ، ومع ذلك هو أوهن البيوت. طبعا دي شبهة في الإعجاز، ولو كانوا يعلمون دي إعجاز تاني، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لو كانوا يعلمون، يعني لو وصل إلى علمهم، وصل إلى علمهم، هو وصل إلى علمنا نحن بالعلم التجريبي الحديث، أن بيت العنكبوت منسوج من أقوى الخيوط التي تستطيع مقاومة الرياح العاتية. العلم الحديث كما بينا في الفيلم أثبت أن بيت العنكبوت منسوج من أقوى الخيوط التي تستطيع مقاومة الرياح، ويمسك في نسجه فرائس العنكبوت من الحشرات التي هي أكبر من العنكبوت دون أن يتخرق. خيوطه دقيقة جدا، يبلغ سمك خيط العنكبوت الواحد منها في المتوسط 1/1,000,000 من البوصة المربعة. أنا طبعا في الإعجاز بحب أوي لغة الأرقام، يعني سمك خيط العنكبوت 1/1,000,000 من البوصة المربعة، أو جزء من 4,000 جزء من سمك الشعرة العادية، شعرة البني آدم، جزء من 4,000 جزء من سمك الشعرة العادية. ويتمدد مع هذا، مع هذه الدقة وهذا الرفع، يعني يتمدد إلى 5 أضعاف طوله قبل أن ينقطع، إلى 5 أضعاف طوله قبل أن ينقطع. يبقى سمك خيط العنكبوت، السمك 1/1,000,000 من البوصة، أو جزء من 4,000 جزء من سمك الشعر العادي، ومع ذلك أقوى من الفولاذ. تبارك خلق الله، هو أقوى من الفولاذ المعدني العادي 20 مرة، ومن الألمونيوم 29 مرة، ولا يفوقه قوة سوى الكوارتز المصهور. تبلغ قوة احتماله 300,000 رطل للبوصة المربعة، قوة احتمال خيط العنكبوت. اسمع بقى الحقيقة اللي جاية ديت، اسمع. إذا قدر وجود حبل سميك بحجم إصبع الإبهام هكذا، حبل سميك من خيوط العنكبوت، يعني اتجمعت لبابا أسهم كده حجم الإبهام، يستطيع هذا الحبل أن يحمل طائرة ركاب، هكذا قال العلم التجريبي. يعني لو جمعنا خيوط العنكبوت بأسمكها إصبع الإبهام، تستطيع هذه الخيوط أو هذا الحجم أن يحمل طائرة ركاب بكل سهولة. ولذلك أطلق عليه العلماء اسم الفولاذ الحيوي، أو الفولاذ البيولوجي، أو البيو صلب. صلب بس بيو، حيوي يعني مش سلوك مصنوعة، ده سلوك حي، ده خيوط. هذه الحقيقة يستطيع الإنسان أن يكتشفها بنفسه، حيث يمكنه بسهولة إزاحة بيت العنكبوت بسبب وزنه الخفيف، ولكن يصعب عليه قطعه. أتحداك زيحه كده، ممكن، إنما عشان تقطع خيطه جرب. قال الدكتور محمد الفار، أستاذ ورئيس شعبة الكيمياء الحيوية بعلوم المنصورة، في مقال له نشر في جريدة الأهرام، قال: نجح العلماء أخيرا في استخدام طرق الهندسة الوراثية لإنتاج خيوط العنكبوت عن طريق جينات مستخرجة من العنكبوت نفسه. يعني جابوا العنكبوت، خلايا العنكبوت فيها جينات، حاولوا يستخدموا عن طريق الهندسة الوراثية يستخدموا هذه الجينات عشان يطلعوا وينتجوا خيط زي خيط العنكبوت في هذه المتانة، عايزين يستعملوه في السترات الواقية من الرصاص، ويستعملوه أيضا في الخيوط الجراحية اللي هي المتينة جدا. خلاص، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هم فشلوا، او يعني كان صعب جدا كما سنبين، لان العنكبوت كما قلت في الحلقة السابقة يعني حيوان شديد البأس، مراوغ، مخادع، صعب جدا السيطرة عليه. السؤال الذي ينبغي ان يسأل، هنخش بقى في الموضوع، هنخش بقى في الجد، اهو هندخل في الجد، كيف يكون بيت العنكبوت اوهن البيوت وهو منسوج من اقوى الخيوط؟ ما زال التشويق مستمر. طبعا أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا موطئا يغيظ الكفار، حتى أسأل الله تبارك وتعالى بعد ذلك أن يكتب لنا به عملا صالحا كما جاء في سورة براءة، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. كيف يجتمع في منشأة واحدة الحد الأدنى من الوهن والحد الأقصى من القوة والمرونة؟ هو ده الموضوع. إذا أردنا أن نفهم هذا علينا نرجع لقواميس اللغة عشان نفهم يعني إيه بيت، ما معنى كلمة بيت في القواميس والمعاجم العربية. كلمة بيت لها استعمالات كثيرة في اللغة العربية، تعني بيتا من الشعر، نعرفه طبعا أبيات الشعر، وتعني المسكن، وتعني فرش البيت. فرش البيت يطلق عليه اللي هو متاع البيت، يعني يطلق عليه البيت. والكعبة شرفها الله عز وجل وزادها تعظيما ومهابة. والقبر أيضا يطلق عليه البيت. تطلق الكلمة أيضا على امرأة الرجل وعياله، خلي بالك من هذا المعنى، لأنه هذا المعنى اللي نستخدمه لكي لا يتقوى المتقول أننا نلوي النصوص. لا، أننا رجعنا إلى معاجم اللغة فوجدنا أن من معاني البيت امرأة الرجل وعياله، يطلق على امرأة الرجل وعياله يعني الأسرة، يطلق أيضا عليها اسم البيت. خلي بالك وتابعني أكرمك الله. المعجم الوسيط، بيت الرجل هو امرأته وعياله. في لسان العرب المحيط بيت الرجل امرأته، يعني يطلق على المرأة أيضا بيت. وهذا ليس تعسفا، ده معاجم اللغة. القرآن نزل بلسان عربي مبين وخاطب العرب، المخاطبون الأوائل بهذا القرآن هم الفصحاء والبلغاء وأرباب اللغة وأرباب الكلمة، فهم يعلمون من البيت معناه أنها امرأة، خلاف اللي قلناه في الأول أنها المسكن والكعبة والقبر و منها امرأة الرجل وعياله أو امرأته. أول ما ينبغي الإشارة إليه قبل أن نجيب عن هذا السؤال، كيف يتفق أوهن البيوت مع أقوى الخيوط، هو أن الآية الكريمة نصت على وهن بيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، ولم يقل الحق تبارك وتعالى إن أوهن الخيوط لخيط العنكبوت، وإنما قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، وهي إشارة لا بد أن نقف أمامها. إن الوهن هنا وصف ينطبق على البيت وليس على الخيط. لم يقل الحق تبارك وتعالى إن أوهن الخيوط لخيط العنكبوت، وحاشا لله أن يقول، فالقرآن كل لفظة لها معناها. قالوا إن العلم يقول عن خيط العنكبوت إنها قوية والقرآن يقول إنها ضعيفة، ده نص اللي اتقال في الكلام المشبوه أو الشبهات، لأن القرآن وكاتب القرآن لا يعرف الفولاذ. يعني بيقولوا ربنا لأنه ما ينكروا. وأنا ذاك أنا قلت يعني قلت المحاورة مع الملحدين لا فائدة لها على الإطلاق. المحاورة مع مسلمين يهاجمون الإعجاز نعم، أما من ينكر الوحي ابتداء كيف تناقشه، كيف تجادله؟ إنه يقول إن الله لا يعرف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبة. إي والله إن يقولون إلا كذبة. إذا تأملت الآية الكريمة حق تأملها على ضوء ما تقدم تبين لك أن المعنى المراد أن أوهن البيوت لبيت العنكبوت رغم قوة ومتانة ومرونة خيطه التي نسج منها. حتى الدكتور محمد الفار نفسه اللي قال إن احنا عايزين نطلع من جينات العنكبوت بالهندسة الوراثية خيوط العنكبوت، قال إن العجيب في الآية، دكتور محمد الفار أكرمه الله، أن من هذه الخيوط القوية تصنع بيوت العنكبوت الضعيفة الواهية والواهنة. العبرة والعظة والإعجاز في هذا التشبيه القرآني نتلمسه في ضوء ما توصل إليه العلماء. بيت العنكبوت بخيوطه القوية يسهل إزاحته بيدك، ولكن إذا استعملت هذه الخيوط في أغراض أخرى فعلا يمكن بمنهج آخر في بيئة أخرى تكون نسيجا قويا جدا. للتوضيح لأولئك الذين يدعون العلم، الجرافيت والألماس الاثنين مصنوعين من الكربون. جرافيت مصنع من الكربون، الألماس مصنع من الكربون، شتان. الجرافيت يعني معدن أو حجر قاسي معتم أسود لين ضعيف يسهل كسره. الألماس شفاف ونقي ومن أصلد وأقوى المعادن. يتحول الجرافيت إلى الألماس تحت ظروف قاسية من الضغط والحرارة إذا تغيرت الظروف حوله، بمعنى إن هذا النسيج لا قيمة له ولا وزن في حماية بيت العنكبوت. النسيج الخيطي للعنكبوت لا قيمة له على الإطلاق إلا في ظروف أخرى وفي بيئة أخرى وبمنهج آخر يصنع منه سترات الرصاص، سترات المقاومة للرصاص، يصنع منه الخيوط الجراحية، يصنع منه النسيج القوي جدا كما بينا في الحلقة السابقة اللي هي السلاسل اللي بتوقف الطيارات عند حدها، السفن اللي بتحمل الطائرات في ظروف أخرى. إنما بيت العنكبوت لا قيمة له على الإطلاق كما سنبين. إذن هذه الخيوط التي ينسجها العنكبوت في بيت، هذه الخيوط لا قيمة لها إلا إذا تحولت إلى منهج آخر. وقلنا في الإسقاط على الواقع، واقع الحضارة المادية المعاصرة، إن العنكبوت بخيوطه البراقة وبهذه البيوت التي تجذب الأولياء الذين يتخذون من دون الله أولياء فيقعوا في مصائد العنكبوت، يمكن لهذه الحضارة أن تستخدم بمنهج وبيئة أخرى لكي تخدم الإنسان. أما أن تظل مصيدة لأولئك الضعاف لكي يقعوا فيها، هذا هو المعنى، وأرجو أن يكون قد وصل. بيت العنكبوت، وهن بيت العنكبوت جاي منين؟ في وهن معنوي وهن مادي. وهن معنوي وهن مادي. نبدأ بالوهن المعنوي، ولا تنسى أن بيت العنكبوت في المعاجم اللغوية يصف امرأة الرجل وعياله، يعني يمكن أن يطلق هذا البيت على العنكبوت والعنكبوتة، يعني الذكر والأنثى والصغار. ونرى في هذه العجالة كيف أنه أوهن الأسر على الإطلاق، بيت خربان. يعني حتى العوام عندنا في مصر يقولون عن البيوت المنهارة والمفككة أسريا والبيوت المنعدمة فيها الروابط والأواصر، يقولون عنها إنها بيوت خربة، ولا يقصدون بهذا الخراب الخراب المادي، أي أن السقف قد نزل أو أن الحوائط منهارة، لا، إنهم يقصدون بهذا الخراب وبهذا الوهن الروابط المتقطعة بين أعضاء هذه الأسرة والروابط المنفصمة بين أفراد هذه الأسرة، فيقال عن هذه البيوت بيوتا خربة، خربانة، واهنة، ضعيفة، لأن الروابط بين أفراد الأسرة روابط ضعيفة هشة. أما البيوت القوية بالمعنى أنها أسر قوية أعضاؤها مجتمعون على كلمة واحدة، متعاونون، متساندون، يغيث بعضهم بعضا وقت الأزمة، هذه هي البيوت السليمة، هذه هي البيوت القوية. أما البيوت الضعيفة ومنها بيت العنكبوت الذي هو أوهن البيوت على الإطلاق من هذا المعنى، أنه بيت يقوم على المصالح والمنافع المادية الدنيوية المؤقتة، إذا انتهت المصالح وانتهت المنافع فأسوأ علاقة يمكن أن تجدها في بيت من البيوت. الأنثى تغازل الذكر وتتجمل أمامه لغرض واحد فقط، هو أن يتزوج، وبعد أن يتزوج في جنس العنكبوت الذي يسمى الأرملة السوداء، قلت في الحلقة السابقة إنها يعني تقتله على الفور، ولذلك حينما يتم موضوع التزوج يهرب بعيدا خارج هذا البيت، هاربا من فكوك الأنثى القاتلة وغددها السامة، وإذا مرض أو لم يكن له حاجة فإنها تميته وهو حي. بيت العنكبوت بيت يظل فيه الصغار هادئين وادعين مطمئنين حتى إذا كبروا وكبرت فكوكهم وتوفرت سمومهم عقوا الكبار وقتلوهم، فإذا وجدوا الأب هاربا قتلوا أمهم. هذا هو بيت العنكبوت بالوهن المعنوي المقصود في الآية. بيت العنكبوت بيت يعني الزائر فيه مهان، مهدد، محطم. الحيوان حينما ينجذب إلى هذه الخيوط البراقة التي نسجها العنكبوت فيجد نفسه فجأة في المصيدة يقتل على الفور، فهو مخدوع، بيت خادع والزائر فيه مخدوع. بيت العنكبوت بالنسبة للذكر لا قيمة له إلا أنه يقضي وتره من الأنثى فقط، لا أم ولا طمأنينة ولا سلام ولا سكن. ولذلك قلت أطلق على بيت النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لإعجاز، يعني قيل في حق النمل مساكن، في العنكبوت بيوت، ألا من متأمل مساكن، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لأن المساكن هناك فيها السكن وفيها المودة وفيها الرحمة. بيت العنكبوت القوامة فيها للأنثى، القوامة فيه للأنثى، هي صاحبة القرار، بنت البيت، استدعت الزوج للاستفادة فقط ثم بعد ذلك تقتله. إذن هذه هي طبيعة الصغار، هذه هي طبيعة الذكر، هذه هي طبيعة الأنثى، هذه هي طبيعة الزائر لهذا البيت. أي وهن أوهن من هذا البيت؟ عندما يفقس البيض وتجد صغار العنكبوت نفسها في كيس البيض في زحمة، إيه اللي بيحصل؟ يعني بيفقس البيض في الكيس، حينما تجد المكان ضيق تبدأ معركة شرسة، الأخ يقتل أخته، الأخت تقتل أخاها، الكل يقتل بعضه عشان يفوز بس القوي، ويطلع من كيس البيض عدد قليل جدا بعد معركة دامية بيقتل فيها الصغار الضعاف، ليه؟ بحثا عن المكان والغذاء، لأنه بيجد نفسه في زحمة. أي قسوة وأي وهن. يعني يخرج عدد قليل من العناكب بذكريات تعيسة جدا وفي نفس الوقت بألم شديد جدا، كيف يطيب له عيش بعد هذه المعركة الدموية الرهيبة؟ خلاص، من ينجو منها بعد ذلك يكرر نفس المأساة التي تجعل من بيت العنكبوت أكثر البيوت شراسة؟ قلت في الحلقة السابقة إن هذا الحيوان يعني حيوان كريه حقيقة، ولذلك المثل معجز، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، الكلام عن الذين اتخذوا من دون الله أولياء. يعني لم يتأمل أحد لماذا لم يذكر النمل أو النحل أو حتى الذباب أو حتى البعوض، لأن العنكبوت له طبيعة خاصة، هذه الطبيعة تشابه إلى حد بعيد الذين يتخذون من دون الله أولياء. وهذا البيت الخرب هو بيت الأولياء الذين اتخذوا من دون الله. أقول مرة أخرى، العنكبوت هذا الحيوان الكريه الخبيث المخادع المراوغ هو مثل للذين اتخذوا من دون الله أولياء، والبيت الخرب نفسه تشبيه بليغ للأولياء الذين اتخذوا من دون الله. أرجو أن نتأمل هذا المعنى الإعجاز في خدمة العقيدة وفي خدمة القرآن. ثم تتقاتل أيضا الأنثى مع الأنثى عشان تبني البيت. قالت الدكتورة هاموند إحدى الباحثات في هذا الموضوع، العنكبوت يأكل بعضه بعضا، إذا ما وضعت عنكبوتين في قفص سيأكل واحد منهما الآخر، يبقى ده بيت. قال الدكتور جيفري رئيس شركة نيكسيا للتكنولوجيا الحيوية إن الناس بدأوا يتساءلون عن إمكانية إنتاج المادة البروتينية كما يتم معدودة القز لإنتاج الحرير، ولكن المشكلة هي أن العناكب يصعب السيطرة عليها وأقلمتها على الاستزراع، فهي حشرات احنا قلنا طبعا مش حشرات، ولكن مجازا قالوا أنها حشرات فردية. أنا وبعد الطوفان أسوأ شيء في الدنيا الأنانية وعدوانية. هذا وهنه من الناحية المعنوية. طيب، من الناحية المادية، من الناحية المعنوية بيت محروم من معاني السكن والمودة والرحمة، ولذلك عبر عنه القرآن في إعجاز بالبيت لا بالمسكن. هناك فرق بين البيت والمسكن، كما في قوله تعالى يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، والله عز وجل في سورة النحل قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وقال في سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبقى الوهم من الناحية المعنوية. طيب، وهن البيت العنكبوتي من الناحية المادية. حتى لا نغرق في التفاصيل أقرب المعنى سريعا. هب أنك بنيت بيتا من الناحية المادية بقى، به حوائط وسقوف من الفولاذ، أقوى المعادن على وجه الأرض على الإطلاق، أو الكفلار اللي كلمنا عليه، ولكن هذه الحوائط وهذه السقوف مبنية وبينها مسافات بينية رهيبة. طبعا النسيج العنكبوتي صحيح فولاذي وأقوى من الفولاذ، أقوى من الفولاذ بخمسة أضعاف، ولكن تصور بيتا أنت تعيش فيه والحوائط مبنية من الفولاذ الصلب ولكن بها فراغات، هل يمكن أن يقيك هذا البيت من برد أو حر أو أمطار أو رياح؟ هذا هو الوهن. ما فائدة حوائط وسقف مبنية من الفولاذ بينها فراغات التي يعني صنع منها هذا النسيج في مسافات بينية زي ما شفنا في بيوت العنكبوت؟ هذا وهنه ببساطة شديدة من الناحية المادية البحتة. هو وهن من هذا المعنى، معنى أنه لا يقي بردا ولا حرا ولا تستطيع أن تقيم فيه ساعة. نعم طيب، يعني إن شاء الله. أنا اتصال الأستاذ حسام من الشرقية. تفضل أستاذ حسام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم الشيخ.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. يا ريت تغطي التلفزيون بس، اخفض صوت التلفزيون. الاتصال انقطع. طيب، فبيت العنكبوت من الناحية المادية مكون من مجموعة خيوط حريرية غاية في الدقة، تتشابك مع بعضها البعض، تاركة مسافات بينية كبيرة في أغلب الأحيان، لا يقي حرا ولا بردا ولا يحدث ظلا ولا يقي من مطر ولا من رياح عاصفة ولا من أخطار مهاجمين، لأن هو هذا البيت بيغري بالهجوم، بيت معمول من مسافات بينية فجوات رهيبة جدا. ولذلك من الإعجاز في خلق العنكبوت حاجة مذهلة. حينما يشعر العنكبوت بأي خطر داهم في خيط من هذه الخيوط التي بيبني بها البيت، يسمى خيط الحياة أو خيط الجذب. أول ما يشعر العنكبوت بالخطر يسحب الخيط ويجري، يا إما يتنته معلق في الهواء أو معلق في شجرة لغاية ما يشوف الأمر. ما ينقطعش الخيط، أول ما الخطر ينزاح يرجع تاني بنفس الخيط، لأنه لو اتقطع الخيط ممكن ما يرجعش للإيه، لأن هو رابط نفسه ورجليه في الخيط اسمه خيط الحياة. شفت مكر أكبر من كده، بس مين اللي علمه؟ تفضل الاتصال.
السلام عليكم.
الأخت أم زهراء من دمياط. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور سمير.
نعم.
بس أنا دكتور، إحنا سمعنا إن العنكبوت كان بيقولوا يعني إيه عمل على أيام وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، إيه عمل يعني غاز خيط خيط على بيت على الكهف اللي سيدنا محمد استخبى فيه في الهجرة، وقولوا حرام حد يقتله. حكم صح ولا لأ؟
ده هذه هذا الأثر لا يصح.
يعني لو شفت عنكبوت موته وقتله عادي؟
طيب ان شاء الله مش حاجه باذن
الله. ماشي يا دكتور، جزاك الله خير والله، برنامج جميل يا دكتور، والله العظيم جميل جدا جدا جدا، وجزاك الله خير،
ربنا يبارك فيك. عرفنا بقى خيط الحياه او خيط الجذب، يعني حاجه المكر والحيله لهذه الحيوانات. طبعا علمه الذي خلق كل شيء او اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ورديات العنكبوت، العنكبوت له ورديات ليلية ونهارية وبيستلموا من بعض، يعني فيها عناكب نهارية وفي عناكب ليلية، ولا تبدأ العناكب الليلية في العمل إلا بعد أن ينتهي العنكبوت النهاري. تفضل.
السلام عليكم.
الأخ علي من الأردن، تفضل. عليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله. عليكم
السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخنا؟
تفضل.
والله أنا أشكرك على البرنامج الطيب، يعني والله بجد
شكر الله لك،
برنامج شيخ وطيب يعني.
شكر الله لك،
يعني فعلا يعني ورانا حقيقة احنا كناش نعرفها فعلا يعني.
الحمد لله،
جزاك الله خير،
ذلك من فضل ربي.
وأرجو أن توصل سلام للشيخ محمد حسان والدعاء لي بالشفاء إن شاء الله.
يصل إن شاء الله شفاه الله وعافاه،
وجزاك الله عنا خيرا،
وجزاك الله يكرمك. اتصال اخر. السلام عليكم. استاذ عامر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور سمير، جزاك الله خيرا يا رب.
ازيك يا معلم،
على هذا الطرح العلمي يعني الرائع، جزاك الله خيرا يا رب.
الله يكرمك.
دكتور سمير، هل لي بهذا التدبر وهو هل لنا بهذا الربط الايماني فيما بين ما تحمله ايه العنكبوت من معاني الوهن المعنوي للبيت، وهو خاص بعلاقه افراد اهل البيت نفسه، ويتأن العنكبوت وهي الزوجة تكفر نعمة العنكب الزوج، فبعد التزاوج تقتله أو يهرب كما علمت من فضيلتك. ومن ثم فإن الأبناء من العناكب هم جاحدون أمثال أبائهم، فهو بيت جاحد أبا عن أم. هذا المعنى أجده والله أعلم مرتبطا بقوله سبحانه وتعالى: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ويتأمل يعني، وهذا ما ما نجده في من معاني من ربط مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والخاص بتوصية اختيار الزوج والزوجة القائم على الاختيار الإيماني وهو الاختيار يعني على الإيماني إنه فصر بذات الدين تربة يداك وإذا أتاكم من ترضون دينا أخلقها فزوجوه. وهل من علاقة فينا بين المادة المسيحية للعنكبوت بحيث أنه هو نفسه الخيوط العنكبوت تتكون من نفس المادة التي كلها العنكبوت الأنثى؟ وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم.
جزاك خيرا يا معامر، مداخلة طيبة جدا ومعلومات قيمة، ربنا يبارك فيك. ابتكرت العناكب طرقا مختلفة لاقتناص فرائس. على فكرة زي ما قلنا العناكب مشهور عنها أو البيوت المصنوعة من الخيوط ديت لكي تصطاد بها الفرائس، ولكن في أنواع من العناكب بتنقض مباشرة، يعني مش كلها عن طريق البيوت. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ نامق العراق، أهلا وسهلا. مرحبا.
نعم
مرحبا بأهل العراق، تفضل. تفضل يا أخي نامق.
مرحبا فضيلة الشيخ،
ربنا يبارك فيك.
أنا معك. نعم الله يخليك شيخ.
الله يكرمك، تفضل.
شيخ.
نعم
أنا معك. ألو.
تفضل يا حبيبي، كلم سمعك. سمعك، تفضل.
جزاكم الله خير على قناة الرحمة الشيخ وعلى البرنامج الطيب.
الحمد لله، تفضل.
الله يخليك. الله يخليك شيخ.
الله يكرمك يا حبيبي. الأخ حمدان من قنا، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفل. جزاكم الله كل خير على هذه المداخلات، وأهلا بالمداخلات الحقيقة، يعني نحس بها ونشعر من خلالها بنبض من يسمعون هذه الحقائق. تفضل. مين؟
اتصل على خالد.
الأخ عبد الواحد من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخ عبد الواحد اتفضل. طيب عرض لنا الصور أستاذ محمد بقى اللي هي متتابعة. شوف البيوت الجميلة ديت التي بناها العنكبوت، هذا الشكل يعني ورا بعض يا أستاذ محمد بعد إذنك، اللي دي الصور اللي ورا بعضها. هذا الشكل يعني عايز مهندس، ولكن العنكبوت طبعا لم يدرس في الجامعات ولا في الكليات ولا يعرف ما معنى كلمة architecture اللي هو التصميم يعني، ولم يتعلم الفوتوشوب زي ما احنا فاهمين، ولا يعرف ما هو الأوتوكاد يعني الحاجات اللي هي بتعمل المناظر البديعة دي. كيف يبني هذا الشكل الجميل بهذه الدقة؟ وأرجو ان هم بتوع الصدفة يقولونا ازاي بناها صدفة كده. وعلى فكرة أنا عايز بتوع التطور يقولوا لنا العنكبوت ده متطور عن إيه؟ أتحدى يجيبوا لي الكائن اللي قبل العنكبوت وتطور عنه العنكبوت. طبعا كلام يعني كلام إيه؟ خرافات. وفي نفس الوقت التصميم المتقن ده ممكن يتم مصادفة، يعني صدفة كده يعمل هذه المناظر البديعة. طبعا ده هدى الله يهدي به من يشاء. الخلق البديع ده تصميم مخلوق، تصميم مخلوق لله عز وجل، يعني الله الذي خلق العنكبوت، الله خالق كل شيء. طيب كيف ببديع صنع الله نفسه الخالق جل وعلا؟ يعني إذا تأملت المناظر البديعة دي وقادتك أو قادك هذا التأمل إلى الحقيقة، الحقيقة اللي هي العالم كله الآن في ضلال عنها، وجود خالق مدبر حكيم رحمن رحيم مشرع للبشر، ما هي الحقيقة الغيبة.
الهجمة الإلحادية البغيضة في طوال القرنين السابقين هي اللي أفرزت مشكلات العالم الآن. احنا بنتكلم مش كلام علم مجرد، دائما نقول ان الهجمة الإلحادية ودعاة التطور أغرقوا العالم في المستنقع، مستنقع الظلمات والحروب والدماء، انتهاك الأعراض ونهب ثروات الشعوب، إذلال الشعوب، اقتصاد المتدهور، أخلاقيات المنهارة. كل شيء، كل ساعة بنسمع موضة عن أخلاقيات منهارة. كل هذا جاء من عقيدة لا إله إلا، يعني عقيدة إن ما فيش ربنا بالمعنى البلدي، أو لا إله والحياة مادة. إنما عقيدة التوحيد هي النور الذي يبدد هذه الظلمات، لأن حينما تصل إلى الحقيقة أن وراء هذا الخلق مدبر عظيم الله عز وجل، حينما تصل إلى هذه الحقيقة تضع يدك على قفل الطبيعة البشرية. أرجو أن تحفظ هذا التعبير، حينما تضع يدك على قفل الطبيعة البشرية فإنك تضع قضية لا إله إلا الله فينفتح هذا القفل. لا إله إلا الله يشرع المناهج للبشر فيبدد هذه الظلمات كلها، ظلمات الأخلاقيات المنهارة، الاقتصاد المنهار، نهب ثروات الشعوب، هذا الذي يعيش فيه الناس في نكد وكآبة واضطراب وأرق وقلق وغلاء وظلم وبغضاء وشحناء وكراهية. الحل السحري في فض هذا القفل بلا إله إلا الله. هذا يعني ما أردت أن أوضحه في نهاية هذه الحلقة، ولكن الحلقة أيضا فيها ما زال كلام كثير، يعني بمشيئة الله عز وجل لها تكملة في الحلقة السابقة، وهي الحلقة الثالثة في موضوع العنكبوت. ولكن قبل أن أنهي هذه الحلقة أسأل الله تبارك وتعالى في ضراعة خاشعة في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب أن يشفي شيخنا الجليل الشيخ محمد حسان، وأن يرجعه سالما غانما إلى قناته وإلى مجلسه وإلى تفسيره وإلى عطائه المتجدد في هذه القناة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به وأن يرده إلينا سالما غانما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الطيبة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك، ولا من كرامة البلاغ عنك، ولا تحرمنا من عز الجهاد بكتابك، جهاد المنافقين والكافرين امتثالا لأمرك، وجاهدهم به جهادا كبيرا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أن نلقاكم في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
تجاز القرآن.